إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، عنوان اللقاء وقفات مع آيات، ويمكن أن تكون على طريقين: إما أن نأخذ آيات من جملة القرآن كله، أو أن نتدارس آيات من سورة واحدة، والأظهر أننا سنعرج على الثاني. والسورة التي سنختار منها بعض الآيات في التعليق عليها هي سورة الأحقاف، فنقول: والله جل وعلا هو المستعان، سورة مكية، وهي آخر سورة فيما يسمى بديباج القرآن آل حاميم، وهي سبع سور تبدأ بغافر وتنتهي بالأحقاف. مما قاله الله جل وعلا وهو أصدق القائلين في هذه السورة المباركة، قال ربنا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. والمعنى الذي تهدف إليه الآية وهو مقصودها أن الآية نزلت في خطاب أهل الإشراك وإقامة الحجة عليهم، ويجب أن تعلم ابتداء أيها المبارك أن الله يقول وقوله الحق: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فقوله جل ذكره في المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، دليل على أن الغلبة حاصلة لله ورسله قطعا. وغلبة الرسل على ضربين: غلبة بالسنان، وغلبة باللسان أي بالحجة، غلبة بالسيف والسنان، وغلبة بالحجة. فأما الغلبة بالحجة فحاصلة للأنبياء جميعا، وأما الغلبة بالسيف فينظر في النبي هل أمر هذا النبي بالحرب أم لم يؤمر، فإن أمر بالحرب فهو غالب بالسيف، وإن لم يؤمر بالحرب فلا يلزم أن يغلب بالسيف فقد يقتل، كما قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فأخبر الله جل وعلا أن بعض أنبيائه قتلوا. والمقصود من هذا أن هذه الآية التي بين أيدينا في سورة الأحقاف من الغلبة بالحجة وإقامة الحجة وإيضاح المحجة للناس. قال ربنا والخطاب لأهل الإشراك: قل أرأيتم، أي تأملوا وانظروا متأملين في ظاهر الأمور وباطنها، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه الأصنام التي صبغتم عليها صبغة الإلهية وجعلتموها بزعمكم ندا لله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، يخبر الله جل وعلا: هل خلقوا شيئا؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض، ولم يقل ماذا خلقوا من السماوات، لأن ما في السماوات شيء غيبي، ولم يزعم أحد من أهل الأرض أنه وصل إليه في ذلكم الزمان. فقال ربنا جل وعلا: أروني هذه الموجودات الكائنة على الأرض، هل تأتون بدليل عقلي يقول إن أحدا من تلكم الأصنام قد خلق شيئا مما هو موجود، أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. هذا انتقال من الدليل العقلي إلى الدليل النقلي. والمعنى: الكتب الموجودة قبلكم على ضربين، إما كتب سماوية وإما كتب غير سماوية، أي كتبها الناس. فقوله جل وعلا: ائتوني بكتاب من قبل هذا، هذا مرد على الكتب السماوية، أي لا يوجد كتاب سماوي ذكر أن هذه الأصنام خلقت، بل إن الموجود المحفوظ في الكتب السماوية إنكار عبادة الأصنام، فلم يبقى إلا الكتب غير السماوية، وهو المقصود بقول الله جل وعلا أو أثارة من علم أي بقية من علم. فمعنى أثار أي بقية، أي بقية من علم. ولا يوجد أحد كتب في غابر الأزمان ونسب إلى هذه الأصنام أنها خلقت شيئا فانتفت حجة قريش العقلية والنقلية في زعمهم أن هذه الآلهة تستحق العبادة من دون الله. وهذا الضرب من الأدلة جاء زاخرا في القرآن المكي لأن المقام يقتضيه، ولأن قريشا زعمت أن هذه الأصنام آلهة تعبد مع الله أو من دون الله. هذه القضية الأولى التي نحب أن نعرج عليها في سورة الأحقاف. وقد يقول قائل إن الإنسان قد لا يحتاج إلى هذا النوع من الخطاب في زمنه، وهذا باطل من كل وجه، فإن إقامة التوحيد بناء على أساس علمي مبني على هدي القرآن هو أعظم ما يمكن أن يقوم به علم الإنسان، فأعظم ما يجعلك تأمن إلى حد كبير والقلوب بين يدي الله أن لا ترجع بعد إذ هداك الله، ولا يصيبك الحور بعد الكور، ولا تنكس عن الصراط المستقيم، أن تكون هدايتك مبنية على علم ويقين بأن الله وحده هو رب العالمين. فإقامة التوحيد تجلب الأمن في الآخرة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كما أن إقامة التوحيد تزيد الإنسان فهما وإدراكا وعلما، رغم أن التوحيد ذاته لا بد فيه من علم، لكن الإنسان إذا كان موحدا حقا جلب له إيمانه بالله وتوحيده لربه وعدم إشراكه أحدا مع خالقه، يجلب له علما جما وفقها. قال الله جل وعلا حكاية عن الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ثم ذكر السبب الذي من أجله علم وأدرك الفهم ونال الفراسة. قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم مشركون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأخبر الله جل وعلا في آية الأنعام أن الأمن يوم الوعيد لأهل التوحيد، وأخبر الله جل وعلا في سورة يوسف أن أعظم أسباب نيل العلم هو توحيده تبارك وتعالى، بل إن خلود أهل التوحيد في النار محال كما أن دخول أهل الإشراك الجنة محال هو الآخر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الآية الأخرى أيها المباركون قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء قوم سلك الله بنا وبكم سبيلهم، عرفوا الله، فلما عرفوا الله استقاموا عليه، استقاموا على شرعه، استقاموا على دينه، استقاموا على تلك المعرفة، فراقبوا أنفسهم في الغيب والشهادة والسر والعلانية حتى أدركتهم ساعة الاحتضار، ساعة الموت. فإذا أدركتهم ساعة الموت جاءتهم الملائكة، والملائكة الذين يقبضون الروح، دل القرآن على أنهم فرد وجماعة. فأما الدلالة على أنهم فرد قول الله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت، وأما الدليل على أنهم جماعة قول الله جل وعلا ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والذي يظهر جمعا بين الآيتين أن ملك الموت يقبض الروح ثم يسلمها لمن معه من الملائكة. من نفخ فينا الروح من الملائكة من قبل نفخها أيها المبارك في الجسد كله ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، فيتحرك الجنين فتشعر المرأة الحامل بأن وضعها في الحمل قد تغير، لأن الحياة تدب في الجسد كله، فإذا جاء إخراج الروح تخرج الروح من الجسد كله، كما أنها بثت في الكل جسد في الجسد في الجسد كله، فلا يوجد موضع في الجسد تختص به الروح، إنما الروح منتشرة في الجسد كله. هذه الروح قبل أن تخرج يرى ويعاين الميت الملائكة فتطمئنه بأن لا خوف عليه مما هو قادم، وأن لا يحزن على ما قد مضى. وهذا قول جماهير العلماء، لكن لا يمنع ذلك أن يكون الأمران يمكن أن يحل في وقت واحد، بمعنى لا خوف عليكم فيما هو قادم، ولا حزن عليكم فيما هو قادم، ولا خوف على من تركتموه من بعد لصلاحكم، ولا حزن عليكم لفواتكم أن تلقوه. فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإنسان إذا رزق هذه البشارة يوم يلقى الله تبارك وتعالى، فيوم يجود بروحه، فهذا من أعظم العطايا وأجل ما يمكن أن يهبه الله جل وعلا إليك، لأن ساعة الموت ساعة مهيبة يخشاها كل أحد ويرقبها كل أحد ولا يدري بما يختم له. فالعاقل إذا رزق هذه البشارة من الرب تبارك وتعالى فرح فرحا عظيما. ولهذا قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالجنة كما سيأتي هي وعد الصدق الذي وعده الله جل وعلا عباده. بعد أن ذكر الله ذلك إجمالا قال ربنا وهو أصدق القائلين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبيان هذا والعلم عند الله على ما يأتي. لا أحد أعظم وصية من الله، ولا أحد أعظم أن تحقق وصاياه من رب العزة والجلال جل جلاله. وهذه وصية من رب العزة مسطورة في كتابه العظيم، تلاها سيد المرسلين بعد أن أخذها من جبريل ودونها كتبة الوحي، فهي كلام الله. ربنا يقول أوصينا الإنسان بوالديه، فكما أن من سبق في أعراف الناس وصاياهم العظيمة لأهليهم، كذلك جاءت الوصية بالوالدين من رب العزة وصينا الإنسان بوالديه. وهذا جمع ثم وإجمال ثم جاء التفصيل. قال ربنا حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فقدم الله الأمة وأثنى عليها دون نقص في حق الوالد لكن لمزية في حق الأم. فأخبر جل وعلا أن الأمة تحمل جنينها ثم تضعه كرها، أي ترى من المكاره والمشاق ما لا يخفى على كل أحد يرى حاملا أو حاملا تحمل. حملته أمه كرها ووضعته كرها حتى إذا بلغ وحمله وفصاله 30 شهرا، فمدة الرضاع 24 شهرا، ومدة الحمل أقله 6 أشهر وأكثره 9 أشهر، وقد يزيد عن 9 ولا ينقص عن 6، وقد يزيد عن 9 لكنه لا ينقص عن 6، وحمله وفصاله 30 شهرا. وهذا منحا فقهيا، منحا فقهيا ليس هذا بيانه. لكن قال ربنا بعدها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. أي أحد إذا بلغ 40 في الغالب يكون له زوجة وأولاد ويكون في ذروة طلبه للرزق وتكبده لتكاليف المعيشة وبحثه عن قوته وداره وبيته وغير ذلك من مستلزمات الحياة. فحتى لا ينشغلن المرء بزوجته وأولاده وتكاليف عيشه عن والديه أكد الله جل وعلا على هذا العمر في هذا المقام دون سواه، مع أن الإنسان مطالب بأن يحسن إلى والديه على كل حال من عمره. قال ربنا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فعلمه الله تبارك وتعالى ماذا يدعو به إذا بلغ 40. ولهذا قال العلماء إن هذا الدعاء نصا من أعظم أدعية القرآن التي يرجى إجابتها، هذا الدعاء نصا من أعظم أدعية القرآن وغير القرآن التي يرجى إجابتها، لأن الله جل وعلا علمه عبادة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا بتوفيق من الله، لا يمكن أحد أن يسدد ويوفق ويعان إلا إذا وفقه الله وأعانه الله. فالمرء إذا استشعر هذا وعرف ضعفه وعجزه طلب من الله جل وعلا التوفيق. قال ربنا: ينبئ عباده ماذا يبقلون ماذا يقولون كيف يعملون. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وشكر الله جل وعلا منزلة جليلة عظيمة من أعظم العطايا وأجل ما يمكن أن يعطى الإنسان من مقام. قال الله جل وعلا لكريمه موسى: وكن من الشاكرين. وقال الله على خبر يوسف كما مر: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي الخبر وفي الأثر أن الله لما خلق أبانا آدم ومسح على ظهره وأخرج من ظهره ذريته رأى آدم فيما رأى من ذريته المعافى والمبتلى، فقال: أي رب لو سويت بين عبادك. فقال ربه له: يا آدم إني أحب أن أشكر، أن يرى المعافى المبتلى فيحمد الله على النعمة ويشكره ويؤدي حق تلك النعمة، ولا يمكن لأحد أن يؤدي الحق على الوجه الأكمل. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالنعمة على الوالدين بأن رزقهم الله ابنا صالحا يبرهما، والنعمة على الولد أن رزقه الله جل وعلا والدين يربيانه ويعلمانه الدين. فالنعمة على الوالدين والنعمة على الوالد في آن واحد. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ثم قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. فلا يوجد عاقل مؤمن يبحث عن شيء أعظم من رضوان الله، وأن أعمل صالحا ترضاه. فقد يظن الإنسان أن هذا العمل صالحا وقد لا يكون فيه رضوان الرب تبارك وتعالى، لكن المرأة إذا أسلم نفسه لله قلبا واتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هديا وصل إلى مقصوده وتحقق له مراده برحمة الله. قال ربنا: وأن أعمل صالحا ترضاه. وكما رزق هذا الفتى صلاحا مع أبويه يحب أن يكون أبناءه صالحين، قال ربنا: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا كله مطالب قلبية لا بد أن تصحب بالعمل الصالح الذي يدل على صدق ذلكم الطلب. فلما ذكر الله حالهم وعلمهم كيف يدعونه وأوصاهم بوالديهم ووفقهم لطاعته، قال ربنا وهو أصدق القائلين: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والمعنى: نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. إن من أعظم ما يمكن أن تؤتاه، وكل عطايا الله عظيمة، أن يتقبل الله منك. فقد أخبر الله جل وعلا عن النبيين الكريمين الخليلين إبراهيم وإسماعيل أنهما كان يتقربان إلى الله بعمل صالح لم يقم به أحد من الخلق قبلهما من البشر، وهو بناء الكعبة. فالعمل عمل عظيم، ومع ذلك أخبر الله عنهما أنهما كان يقول، قال ربنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان يعملان العمل الصالح ويرجوان من الله جل وعلا القبول، وهنا الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فمهما عظم صلاحك وحسنت أيامك وقمت ليلك وصمت نهارك، لا يمكن لأحدنا أن يسلم من ذنب صغيرة أو لمم، وأعاذنا الله وإياكم من الكبائر، لا يمكن لأحد أن يسلم. لكن الرب رحمن رحيم، بل هو جل وعلا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وهنا يقول جل جلاله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فقول الله جل وعلا ونتجاوز عن سيئاتهم بشارة من الله لعباده قبل أن يلقوه. وفي الخبر الصحيح: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فيقول له ربه: أتنكر مما ترى شيئا؟ يقول: لا يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا له: أما وإنه لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات ورجحت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء. فأمثال هذه الأحاديث تزيد المرء طمأنينة ورجاء في رحمة ربه تبارك وتعالى. والله جل وعلا عند حسن ظن عبده جعلنا الله وإياكم ممن يحسن الظن به: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الجنة أيها المبارك كلها وعد، نحن لم نرها ولم نرى شيئا منها، وإنما كل الأمر أن ربنا جل وعلا وهو لا أحد أصدق منه أخبرنا أنها نعيم موعود، وأخبرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فما يصوم الصائم إلا طمعا في أن يدخل الجنة، ولا يقوم القائم إلا طمعا في أن يدخل الجنة، ولا يعطي المؤمن الفقير إلا طمعا في أن يدخل الجنة، ولا يصبر على الأذى إلا طمعا في أن يدخل الجنة. فإذا جاءه من فبطه وأحزنه وزاده كيدا ومكرا، أخبره أنه على موعد مع الله، والله جل وعلا لا يخلف وعده. وعدنا الله إن آمنا وعمل صالحا أن تفتح لنا أبواب الجنان، ووعدنا الله إن آمنا وعمل صالحا أن تسلم علينا ملائكة الرحمن، ووعدنا الله إن آمنا وعملنا صالحا أن يلبسنا ثيابا من حرير وسندس، ووعدنا الله وهو أعظم الوعد أن يحل علينا رضوانه، ووعد الله المؤمنين العاملين للصالحات أن يمتعهم بلذة النظر إلى وجهه العظيم. وكل ذلك أيها المبارك يندرج في قول الله جل وعلا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والمؤمن كما نقول مرارا وقاله أكابر من العلماء قبلنا، إنما يسعى ويسعى ويصبر رجاء أن يتحقق له ذلكم الوعد. والله جل وعلا سمى الجنة وعدا في كتابه، قال ربنا: كان على ربك وعدا مسؤولا. بعد ذلك قال ربنا جل وعلا بآيات: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت الرسل من بين يديه ومن خلفه. فذكر الله جل وعلا نبأ عاد، وهو خبر شهير تعرضنا له مرارا في دروس سلفت ولقاءات سبقت، لكن الله صدره لأن عادا كانوا قبل إبراهيم، وهم أول الأمم العرب العاربة، ثم كان بعدهم ثمود، فنبي ثمود صالح ونبي عاد هود عليهما السلام. ثم ذكر الله جل وعلا ذلك ما كان منهم وتعذيب الله تبارك وتعالى لهم ونكاله بهم لما كذبوا رسوله. ثم قال ربنا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. مهما رزق الإنسان علما أو رزق قدرة أو رزق بلاغة أو رزق قوة، إن لم تكن تلكم بتوفيق من الله كانت وبالا عليه. فالله جل وعلا يخبر أن أمما سلفت كانت أشد وأقوى، كانت لها جوارح كما هي لنا، ولهم أبصار وأسماع وأفئدة. قال ربنا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. لكن لما أراد الله بهم الخزي عياذا بالله لم تنفعهم تلك الجوارح في أن يعرفوا صوابا ولا يدفعوا عذابا، فلم تنفعهم في أن ترد عنهم عذاب ولا أن تدلهم على صواب، لأنه لم يأذن بذلك الملك الغلاب. فلا ينبغي لأحد بعد ذلك أن يتكل على ما يعلمه، لكن التوكل كله على أن يرحمنا الله برحمته ويدلنا على صراطه المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر ربنا جل وعلا في آخر السورة قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الصبر أساس فضائل، كما أن العجلة من أمهات الرذائل. فأمر الله نبيه بأعظم أسباب الفضائل وهو الصبر، ونهاه عن أعظم أسباب الرذائل وهي العجلة. قال ربنا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى من، هل هي بيانية أو بعضية؟ فعلى القول أنها بيانية يصبح المعنى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يصبح المعنى أن جميع الرسل أولو عزم. وعلى القول إنها بعضية يصبح المعنى أن هناك بعضا من الرسل أوتيوا عزما، والعزم في اللغة نية محققة دون تردد على قول أو عمل، نية محققة على قول أو عمل دون تردد، وهي محمودة في الشرع أي العزم إذا كان المراد منه تزكية النفوس وباعثه التقوى وقوامه مراقبة الله، باعثه التقوى وقوامه مراقبة الله. قال ربنا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والذين قالوا إن أولي العزم من الرسل معدودون ذكروا أنهم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: أولو العزم نوح والخليل بن آزر وموسى وعيسى والحبيب محمد. بقي قول ثالث في المسألة، وهو أن جميع الأنبياء أولو عزم إلا يونس. وأصحاب هذا القول يحتجون بقول الله جل وعلا: ولا تكن كصاحب الحوت. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن من بعضية، وأن أولي العزم هم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جماهير العلماء من السلف والخلف. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال بعض العلماء: ذكر الله جل وعلا أنها ساعة من نهار لأن الساعة من النهار تمر سريعا، فالمرء يكون مصحوبا فيها بمشاغل الدنيا لا يدري كيف مضت. ولم يقل ساعة من الليل لأن الغالب في الليل السكون ويمر بطيئا على من لم يأتيه النوم. والمعنى من الآية أن العذاب إذا حل بهم ونزل عياذا بالله لا يضر ولا يخدع فيه أنه تأخر، كما لا ينفع فيه أنه تعجل، فيصبح الشأن شأنا واحدا ما دام قد نزل به العذاب. ثم قال ربنا جل وعلا: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذا استفهام إنكاري، والمعنى لا يهلك إلا القوم الفاسقون. هذه آيات من سورة الأحقاف. نختم أيها المباركون بآيات من سورة الزمر، بما أن هذا اللقاء هو خاتمة لقاء هذا العام لهذا الملتقى المبارك. قال ربنا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قلنا إن الجنة أعظم مطلوب وأجل مرغوب، فإذا كتب لأهل الجنة أن يدخلوها جعلني الله وإياكم ممن يزاحم على بابها، يأتونها فيجدونها مغلقة فيفزعون إلى أبيهم آدم يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيقول له الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخلها صلى الله عليه وسلم ثم يدخلها الصالحون الأنبياء ثم الصالحون الأمثل فالأمثل. يقول ربنا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها أي خزنة الجنة سلام عليكم، وهي تحية طالما سمعوها في الدنيا، لكنها يوم القيامة يوم دخول الجنة أعظم نفعا وأكرم وقعا. سلام عليكم طبتم نفسا وجسدا روحا وجسدا فادخلوها خالدين، فإذا دخلوها حمدوا الله قائلين الحمد لله الذي صدقنا وعده. ونحن في هذه الأيام نصوم ونفطر إذا غابت الشمس، وكما غابت الشمس لتأذن لنا بأن نفطر، سيأتي يوم نغيب فيه نحن عن الدنيا ليؤذن لنا فيه بعدها بالحساب. فكما تفرح اليوم إذا جلست مع بنيك وأهلك وخلانك ومن تحب ساعة الإفطار فرحا أن الله جل وعلا رزقك الصبر حتى تتم صيام يومك، إن خلصت نيتك وصدقت سريرتك ستفرح فرحا أعظم وأجل وأخلد إذا لقيت الله جل وعلا يوم القيامة. للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. فقال ربنا جل وعلا هنا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، فنحن نصوم رجاء أن يكرمنا الله جل وعلا بأن يدخلنا الجنة، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، وقول الله جل وعلا وأورثنا، كلمة أورث في اللغة فعل معروف ماضي لكنه يدل على أعظم طرائق التمكين، فالشيء إذا كان ملكك بين يديك واشتريته وأراد قادح أن يشتريه أن يقدح فيك قال اشتراه لكنه خدع البائع، وإذا نلته هدية قد يخدع فيك قادح قال إنما أهدي له خوفا منه، وإن نلته بحياء من صاحبك قالوا إن فلانا استحيا منك فأعطاك إياه. أما إذا كان المال والملك الذي تملكه وراثة فلا يستطيع أحد أن يقدح فيه، لأن الإرث أعظم طرائق التمكين، كما قالت العرب فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، لأنه شيء ورثته عن آبائي، فلا يستطيع أحد أن يقدح فيك أن يقدح في المال الذي وصل إليك، لأن الإرث منصوص عليه في القرآن وتولى الله قسمته. هنا قال الله جل وعلا وأورثنا الأرض، لكن من الذي ورثنا عنه؟ فعندما يموت مورثك أنت ورثت المال عن أبيك عن جدك عن أمك كما يرثك أبناؤك، لكن عمن ورثنا أرض الجنة؟ الأصل أن الله جل وعلا جعل لكل مخلوق حظه من النار وجعل لكل مخلوق حظه من الجنة، فحتى الكفار لهم حظ في الأصل من الجنة، فإذا أدخلوا الجنة بقي مقامهم في الجنة، فيرثهم المؤمنون يأخذون مقامهم وأمكنتهم في الجنة، لأن الله حرم على الكفار أن يدخلوا الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والجنة أيها المبارك من الناس من يدخلها ابتداء من غير حساب ولا عذاب، وهذا أعلى المنازل جعلني الله وإياكم منها. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يدخل النار فيمكث فيها دهرا ثم يخرج، ومنهم من يمكث في النار أحقابا طويلة ثم يخرج. قال صلى الله عليه وسلم: أما وإني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها. رجل يخرج من النار يحبو حبوا ويكبو كبوا فتشفعه النار مرة وينجو منها مرة، حتى إذا خرج منها قال: الحمد لله الذي نجاني وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا له: على أنك إذا وصلت إليها لا تسألني شيئا غيرها؟ يقول: نعم ربي. فإذا جاءها رفعت له شجرة أخرى أحسن منها، فيقول: أي رب أدنني منها. فيأخذ الله منه عهدا آخر، فإذا دنا منها رفعت له شجرة أعظم من الاثنين فيسألها الله، فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنة: جعلني الله وإياكم يومئذ ممن يسمع صوته من خارجها. فيقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم ما يصيرني منك، أي ما يقطع سؤلك، ما يقطع طلبك. ثم يأمره الله ويأذن له بدخول الجنة وأن له 10 أمثال أعظم ملوك الدنيا، فيتعجب ويرى أن هذا محالا بعيدا، فيقول: أتسخر مني؟ أتستهزئ بي يا رب؟ فيقول الله جل وعلا: لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. فضحك صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث، وضحك عبد الله بن مسعود لما حدث بهذا الحديث، ونحن نبتسم إذا حدثنا بهذا الحديث كما ابتسم نبينا صلى الله عليه وسلم وكما ابتسم عبد الله بن مسعود اقتداء به صلى الله عليه وسلم. والمقصود هذا آخر دخول أهل النار. ويوصد عن الجنة من كان مؤمنا لكنه يحرم منها. قال عليه الصلاة والسلام: في يخبر من يمنع من دخول الجنة ابتداء: لا يدخل الجنة من عق والديه، ولا يدخل الجنة مدمن الخمر، ولا يدخل الجنة ديوث، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل الجنة من قتل معاهدا. وذكر أقواما منصوص عليهم في السنة صلوات الله وسلامه عليه، وقد قلنا في طيات حديثنا وهما دل عليه القرآن أن المسلم ليس له مقصود أعظم من دخول الجنة، على أنه ينبغي أن تعلم أن هذه الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والقيامة لا تطيب إلا بعفو الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. رزقنا الله وإياكم الثلاثة كلها. قال ربنا وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بعد أن ذكر الله هذا النعيم المقيم الذي هم فيه، ذكر جل وعلا أعظم سبب ينال به هذا النعيم، وهو معرفة الله حق المعرفة، وهي اللب من كل حديث والغاية من كل ذكر، والمقصود الأعظم من إنزال الكتب وإرسال الرسل، أن يعرف الله فيعبد دون سواه. قال ربنا: وترى، أي رؤيا عين، الملائكة خلق من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وترى الملائكة حافين، هذه حال كونهم حافين حول العرش. ما العرش؟ سرير ذو قوائم، أطهر المخلوقات على الإطلاق، ولهذا استحق أن يستوي رب العزة والجلال عليه. والله جل وعلا مستو على عرشه كما أخبر، ونحن نجهل كيفية استوائه لأنه قال وهو أصدق القائلين ولا يحيطون به علما. قال ربنا: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي شيء يصنعون؟ يسبحون بحمد ربهم. لما قال الله يسبحون؟ معنى يسبحون بحمد ربهم ينزهون الله عما لا يليق به، فلا يقعن في ذهنك ولا ينقدحن في خاطرك ولو خاطرة أن الله فقير إلى العرش، أو أن الله فقير إلى حملة العرش، أو أن الله فقير إلى من حول العرش. ف فالله غني عن العرش، غني عن حملة العرش، غني عن من يطوف حول العرش. ولهذا قال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ثم قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. واسم رب العالمين من أعظم أسماء الله الجليلة. ولو أن قائلا قال إن رب العالمين هذا الاسم هو اسم الله الأعظم لكان له حظ كبير من الأدلة، فإنه من تدبر القرآن يرى أن هذا الاسم المبارك يؤتى به في عظيم المواضع. استفتح الله كلامه العظيم بقوله: الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر بعد لفظ الجلالة اسما قبل رب العالمين. وقال الله جل وعلا عن فرعون: وما رب العالمين. وقال جل وعلا في المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال جل وعلا عن سحرة فرعون لما آمنوا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. والآيات في هذا كثيرة، لكن قلت من باب التقريب لا من باب الجزم، فإن الخلاف في تحديد اسم الله الأعظم معلوم عند العلماء أن فيه أقوالا كثيرة، لكن ذكرنا بعضا منها والعلم عند الله. خاتمة المطاف أيها المباركون: الهادي الله والموفق الله. وأنا أختم بما أعظ به غالبا: لا تنقلن قدميك إلى محاضرة لأحد وأنت تظن أن هذه المحاضرة أو تلك الخطبة أو ذلك القارئ الذي يقرأ في مسجد كذا وكذا فصل خطاب، بمعنى أنني إذا أبدع اهتديت، فإن كانت القراءة مؤثرة اهتديت، وإلا هو الذي لم يحسن. وتلكم الخطبة إن لم تكن مؤثرة، إن لم يوفق الإمام فأنا لن أهتدي. وهذه المحاضرة التي أتيتها من مكان بعيد إذا لم يوفق المحاضر فلن أهتدي، هذا كله زخرف من القول. الله جل وعلا وحده من بيده الهداية. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة، كلمهم الموتى، حشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الله وحده من إذا أراد هدايتك تهتدي، والله وحده من إذا أراد أن يضلك تضل، والله وحده من يعظم في السر والعلن والغيب والشهادة حق التعظيم. وفصل الخطاب الحق أن تبلو أنت نفسك إذا خلوت مع كلام الله، إذا خلوت بالقرآن، إذا خلوت بنفسك غيابا عن كل من يشهدك، إذا أظلمت عليك غرفتك وانطوت عليك حجرتك ولم تر أحدا، هنا ابتلي نفسك وقم وصلي واقرأ القرآن ليلة ليلتين ثلاث أربع حتى يغلب على ظنك أنك تتأثر حقا بهذا القرآن. هذا أعظم ما يربي به الإنسان نفسه. أما من يلقي عليك المحاضرات أو يلقي عليك الخطب أو يقرأ القرآن بين يديك يصنع ما يغلب على ظنك أنه حسن، لكن أعظم تربية للنفس هي التربية في الخلوات. صل مع إمامك مع الناس ما شاء الله لك أن تصلي، ثم اجعل لك في جوف الليل ساعات، دقائق، أنصاف ساعات، بحسب قدرتك إن كنت رجلا وبحسب قدرتك إن كنت امرأة. في تلك الساعات التي تنطوي عليك فيها الحجرة قبل أن تقوم افتح المصحف، والنظر إلى القرآن شرف لك، ثم راجع الآيات التي تريد أن تقرأها، ولو كان بين يديك كتاب تفسير، ثم تأملت تفسيرها حتى تكون على بينة قبل قراءتها لكان أحرى وأولى، ثم قم وقد أتقنت حفظها ولو آيات معدودات، ثم أتي وقف واستقبل القبلة كما هي حالك في كل صلاة، ثم اتلها بوقت حال تسمع فيه نفسك، وحاول أن ترددها ولو تكرارا ليلة ليلتين ثلاث أربع حتى تشعر أنك تألف هذه السويعات ويصبح لا تستطيع أن تصبر عنها. وفي بداية الأمر اختر الآيات التي يغلب على الظن أنها من زواجر القرآن أو من الآيات وهو أولى وأحرى التي يثني الرب فيها تبارك وتعالى على نفسه ويمجد ذاته العلية حتى يغرس في قلبك حب الله والخوف منه والرجاء فيه. واقرأ بكثرة خبر الأنبياء، لأن الله لما ذكر خبر الأنبياء في سورة هود وهي أكثر سور القرآن ذكرا لأخبار الرسل ولها نظائر كالشعراء والأنبياء، قال الله جل وعلا بعدها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فتأمل هذا جيدا واقرأ كيف أن انتقام الله جل وعلا من أعدائه ومكذب رسله كان يتفاوت، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من أرسلنا عليه حق ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. نوع الله جل وعلا في طرائق إهلاكهم حتى لا يظنن أحد أن الله لا يقدر إلا على شيء معين، لكن قدرة الله لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. فيقرأ القرآن إكرام، يقرأ العبد في القرآن إكرام الله جل وعلا لبعض أنبيائه حتى تتشوق إلى الكرامة وتعلم أنه لا أحد يكرم بحق إلا الله، وإهانة الله جل وعلا لبعض خلقه حتى تخشى تلك الإهانة وتعلم أنه لا يدفعها عنك ولا يزيلها عنك إلا الله، ومن يهين الله فما له من مكرم. هذا وأضرابه أيها الأخ المبارك يعينك على تقوى ربك تبارك وتعالى. يقول الله في الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إلى أن قال جل ذكره: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتنظر كرامات الله جل وعلا عليهم وتعلم أنهم موتى في قبورهم أجساد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، فإن ماتوا وغابوا ما الحل؟ الحل أن نفزع إلى من فزعوا إليه، أن نلجأ إلى الحي الذي أكرمهم والرب الذي أعطاهم والخالق الذي شرفهم، والموعد الجنة. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.
فيها الفوائد والعبر.